سئل رحمه الله تعالى: هل يعتبر مدح أحد رؤوس المبتدعة ومدح كتبه والوصية بها دليلا لإلحاقه به؟ وهل ينطبق ذلك على بعض المخالفين في زماننا هذا كسيد قطب وحسن البنا وغيرهما من المخالفين؟ وما معنى قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ويجب على طلاب العلم ألا يجعلوا هذا الرجل أو غيره سببا للخلاف والشقاق بينهم، وأن يكون الولاء والبراء له أو عليه؟ أجاب رحمه الله: يعتبر شرعا وعقلا مدح رؤوس المبتدعة والتوصية بقراءة كتبهم ونشرها في كل زمان ومكان دليلا صريحا على موافقة المادح والمروج لما يعتقدونه ويكتبونه ويقولونه أو يفعلونه من محدثات الأمور التي قعدوا قواعدها الفاسدة المفسدة ودعوا الناس إليها بواسطة وسائل النشر. ولكل زمان وسائل لنشر الخير والشر، وفي غابر الأزمان كانت وسائل النشر هي الكتب والخطابة وصنع حلقات العلم ونحو ذلك. وأما في هذا الزمان فقد تنوعت وسائل النشر، فتجد أهل السنة ينشرون العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح، ويتمثل ذلك في معرفة الحق جملة وتفصيلا، والعمل به ونشره والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، وذلك في الوسائل التي يملكونها. كما تجد أهل الباطل ينشرون باطلهم من شركيات وبدع وفساد بشتى أنواع المنتجة، فسادا في العقيدة وفسادا في العمل وفسادا يحارب السنة وأهلها بدون خوف من الله ولا استحياء منه جل في علاه. ولتعلم أيها السائل المحب للسنة أن أهل البدع القدامى منهم والمعاصرين في هذا الزمن كلهم أعداء للسنة وأهلها، غير أنهم ليسوا سواء في تلك العداوة، إذ منهم من تكفره بدعته ومنهم من تفسقه. ولو أنهم استعاذوا بالله من الغرور فتعلموا السنة وأحبوها وعملوا بها ورفضوا البدع وأبغضوها وهجروا دعاتها لفازوا بسعادة الدنيا والآخرة. وكذلك الشأن في من يمدحهم ويمدح كتبهم ويجادل عنهم. وقولك أيها السائل: وهل ينطبق ذلك على بعض المخالفين في زماننا كسيد قطب وحسن البنا وأضرابهما من أهل الترويج لبدعهما؟ فأقول لك: بارك الله فيك، لا مانع من التحذير من بدع سيد قطب وبدع حسن البنا، ولا مانع من التحذير ممن رضي بكتبهما وتتلمذ عليها وأرشد الناس إليها ووصى بقراءتها وتطبيقها تطبيقا عمليا وأغرى بها الشباب من الذكور والإناث، بل ذلك واجب على ذوي القدرات العلمية، وعمل خير يرجى ثوابه لما فيه من نصر الحق ورد الباطل. إذا فهم هذا فاعلم أن سيد قطب وجميع القطبيين المنتمين إلى فكره، ومحمد قطب، وأن حسن البنا وجميع البنائين المنتمين إلى فكره كلهم أهل بدع وضلال. ومن أراد مني برهانا على ذلك فتلك كتبهم وكتب من انتقدوهم في المكتبات، فليقرأها من أراد بقصد فهم الحق والعمل به ومعرفة الباطل ورده. وما أشكل عليه فليسأل أهل العلم، لأن فوق كل ذي علم عليم، فإذا فعل ذلك حل العلم محل الجهل واليقين محل الشك.
نعم، وهذا الذي نبه عليه الشيخ زيد رحمه الله تعالى من ضلال قطب والبنا وضلال أتباعهما ومن ورج إليهما هو الحق الذي يتعين القول به، لأن كثيرا من الناس قد اغتر بقطب والبنا وهذه الجماعة، وهي جماعة الإخوان المسلمون التي قامت على فكر هذين الرجلين، فالقطبيون والبناؤون قامت على فكر هذين الرجلين وأصدرت هذا الفكر منذ سنين عددا، منذ أن كان هؤلاء يروجون لهذا الفكر وإلى الآن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستأصل شأفتهم وأن يريح المجتمع من خطر إخوان المسلمين وأتباع الإخوان المسلمين وأذناب الإخوان المسلمين والمتعاطفين مع الإخوان المسلمين الذين عرفوا الحق فأعرضوا عنه وتمسكوا ما عليه هذا الفكر الضال. وسائر الأفكار من الإخوان ومن الجهاديين ومن التكفيريين الإفساديين ومن تنظيم القاعدة وغير هذه الأفكار الفاسدة التي الحقيقة أودت بشباب المسلمين إلى الضياع كما نرى الآن، وإن لا يراجعون. فلهذا هؤلاء الذين يتعاطفون مع قطب والبنا دائما يتلفظون بألفاظ، لماذا تجعلون سيد قطب مثلا محور الامتحان، وهل يمتحن بهذا الرجل ويمتحن به الناس، ولماذا جعلتم هذه القضية، وهل من يقول ب يعني سيد قطب أو يفعل سيد قطب يكون قد خرج من السلفية، وهل إلى آخره. نقول أما وقد اشتهر أمر هذا الرجل وعرف أتباعه وكذا، نعم نختبر بسيد قطب. أنت ماذا تقول بسيد قطب أنت، ولماذا تغضب إذا سألت عن سيد قطب، لماذا تغضب؟ أجب. إذا سألت عن سيد قطب قل هذا ضال مبتدع، لماذا تغضب؟ ما تقول في الجامد بن صفوان، ها؟ ما تقول في واصل بن عطاء، ما تقول في عمرو بن عبيد، ما تقول في كذا، هذا على ضرهم وعلى منهجهم. فما تقول في هؤلاء سوف يعطيك الجواب واضحا صريحا. حتى إذا أتيت إلى سيد قطب ماذا يقول لك؟ يقول لك لماذا هذا تجعلون هذه قضيتكم وتجعلون، لا هذه ليست قضيتنا الشخص وفقط في سيد قطب، قضيتنا قضية محاربة كل رجل صاحب بدعة وهوى، ومن هؤلاء سيد قطب. فسيد قطب يذكر مع البنا، يذكر مع عمر عبد الرحمن، يذكر مع الترابي، يذكر مع القرضاوي، يذكر مع الغزالي، يذكر مع كل هؤلاء الذين ينبغي التحذير منهم دائما حتى تتذكر الأمة ذلك وتعلم الأمة ذلك. فلهذا الذي يثنى على سيد قطب أو يهون من شأنه هذا لا يكون صح السنة أبدا، هذا يتبع سيد قطب ويأخذ حكمه تماما. نعم.
وأذكر أني قلت بأسلوب النظر،
أما أن يقال سيد قطب مثلا كان جهلا وكان أديبا، هذا أيضا من التهوين من بدعته. كان أديبا ويفسر القرآن وتستدلون بتفسيره على المنابر، بل وبعض الناس يقدم تفسير الظلال على تفسير الحافظ ابن كثير وابن جرير. إذا تكلمنا فيه قالوا كان أديبا، وإذا تركنا الكلام فيه قالوا كان فهما لقضايا العصر وكذا، حتى إن بعضهم يقول يعني ما تكلم في التوحيد مثل سيد قطب، فإنه أعظم من تكلم في التوحيد وهو الذي كفر المجتمعات. فنعم سيد قطب وحسن البنا وكذا، هذه هؤلاء نعم أصحاب محكات لمعرفة صاحب السنة من غيره. نعم.
وأذكر أني قلت بأسلوب النظم تحت عنوان وجوب الاتباع والحذر من الابتداع، وكل بر في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، فكن من الأتباع في درب الهدى، تظفر بخير ثم تنجو من ردى، والسنة الغرى طريق المهتدي، فلا تزغ عنها فتهلك في غدي، ودر مع الحق بعلم وتقى، لتحرز الأجر وحسن المرتقى، ودر مع الحق بعلم وتقى، لتحرز الأجر وحسن المرتقى، واحذر من الأحزاب أحزابا أتت في عصرنا هذا وفيه فرقت.
صدق. نعم صدق جميع الأحزاب.
ودع جماعات خطير أمرها، أخطاؤها شاعت وقل خيرها، لو يعلم الناس فساد المبتدع لهربوا منه، وويح المنقدع،
وويح المنقدع،
وويح المنقدع، بماله يملى ويدعو، بماله يملي ويدعو دائما، في كل حال قاعدا وقائما، من غير ما شك ولا تردد، بأنه مسرع لا مقتدي، وتابع طوعا لكل من غوى، ومؤثر غيا وسوءا وهوى، وأنه معاند للشارع، مشاقق لله غير طائع، متهم للدين بالقصور، فزاد فيه بدعة المغرور، واتهم الرسول بالكتمان لبعض ما جاء عن الرحمن، مستدركا شيئا مهما أمره، يكمل الدين فيعلو قدره، وذا بزعمه فساء ما زعم، وعز ربي ذو الجلال والحكم، من أكمل الدين كمالا بينا، فهل ترى من خلل في ذنبنا. وأما معنى قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله،
معنى قولي
وأما معنى قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ويجب على طلاب العلم ألا يجعل هذا الرجل أو غيره سببا للخلاف والشقاق بينهم، وأن يكون الولاء والبراء له أو عليه. معناه الوصية لطلابه عموما وللباحثين في المناهج خصوصا بترك التعصب الذميم للأشخاص وفتح باب الجدل، وما ذلك إلا لأن التعصب يكون للحق بدليله البين الواضح. ومتى تجاذب طلاب العلم الأدلة، وهذا هو الغالب بسبب ضعف الفهم، وجب عليهم الرجوع إلى العلماء بنصوص الكتاب والسنة ليبينوا لهم المعنى الصحيح كما يستدلون به منهما، وبالبيان ينتهي النزاع بين المختلفين إذا كان المقصود هو معرفة الحق والعمل به والدعوة إليه، ومعرفة ضده ورفضه والتحذير منه. وليس المراد من وصية الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لطلابه ترك الرد على أهل الأخطاء الشنيعة والبدع المضلة، بل يجب على من عنده القدرة العملية على بيان الحق والانتصار له ولأهله، ورد الباطل لينقمع حتى لا يبقى له أثر، وحتى لا ينقاد الناس له ويتابع أهله كما هو صنيع أهل البدع في كل زمان ومكان. وما قادة فرقة التبليغ وأتباعهم عن الأذهان ببعيد.
نعم، ليس مراد الشيخ أنك تطلب الكلام في هذا ولا يضر النقاش في هذا، وتبين أهل الأهواء الأمة وتحدد الأمة بينهم وتبين أخطاءهم، ليس مراد الشيخ من هذا هو هذا، لأن الشيخ نفسه قد بين التحذير من أهل البدع والأهواء، وقد حذر من سوء القطب بعدما اطلع على كلامه وكتاباته. فقول الشيخ يجب على طلاب العلم أن يجعل هذا الرجل أو غيره سبب الخلاف والشقاق بينهم، وأن يكون الولاء والبراء له أو عليه، يقول هذا الرجل أو غيره، ليس معنى ذلك أنك لا تتكلم في أي رجل، لأن ظاهر لو تأخذ بظاهر كلام الشيخ معناه أن ما تتكلم في أي رجل، يبقى هذا الرجل لا غيره من الحلاج ولا الجاهل. فإن قال لا الحلاج مستثنى، نقول ليه مستثنى والجاهل مستثنى؟ طب ليه مستثنى؟ لأن هؤلاء على بدع ظاهرة، نقول تمام. إذن لا نجعل رجل السنة هو المحل الشقاق، أما الأهواء والبدع فينبغي التحذير منهم، وينبغي تعريف الأمة بشرهم، وهؤلاء أخطر في الأمة من الأفاعي والعقارب والجيوش الجرارة التي قد تذهب بالحرث والنسل، هؤلاء أخطر لأنهم يذهبون بدين الناس، والسكوت عن هؤلاء يروج بدعهم للناس فينشأ الناس على بدع هؤلاء ولا يميزون بين الحق والباطل. فجزى الله خيرا كل عالم وكل طالب علم بيان حقيقة هؤلاء من أهل البدع والأهواء، لكن أن يكون ذلك بإنصاف، وأن يكون ذلك بعدل، وأن يكون ذلك بقواعد أهل السنة والجماعة، لا بتحامل ولو على صاحب هوى ولا كذب عليه، لا يجوز الكذب على صاحب الهوى ولا صاحب البدع، لكن حسبك ما عندك من حق في هذا. نعم.